إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا ببركة دراسة هذا الكتاب مدارج السالكين، والذي فيه بيان منازل العبادة، حيث قال الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة مخبرا عن أهل العبادة أنهم يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية العظيمة فيها أن المؤمن يخلص العبادة لله عز وجل وحده، فها هنا شيئان: الشيء الأول العبادة، فلا بد من معرفة منازل هذه العبادة، ثم بعد ذلك الشيء الثاني أن تجعل هذه العبادة لله عز وجل وحده. ففي قوله تعالى إياك نعبد شيئا عبادة وإخلاص، فكيف يتأتى الإخلاص ممن لا يعرف منازل العبادة؟ فلا بد من معرفة منازل العبادة، وبعد المعرفة تصرف هذه العبادة لله عز وجل وحده. والحقيقة أن هذا هو خلاصة هذا الدين، إخلاص العبادة لله عز وجل وحده. وما أرسل الله عز وجل الرسل، وما أنزل الكتب، ولا خلق الله السماوات والأرض، ولا خلق الإنسان إلا من أجل إخلاص العبادة لله عز وجل وحده. وبهذا نعرف شيئا من قوله تعالى لما خلق آدم وقالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله تبارك وتعالى إني أعلم ما لا تعلم، إني أعلم ما لا تعلم، فيدخل في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أول ما يدخل أنه سيكون من آدم وذريته عباد يخلصون العبادة لله عز وجل وحده، وهذا أحب الأشياء إلى الله عز وجل. والكلام في الإخلاص كلام طويل، لكن ينبغي أن يذكر الإنسان بين الحين والآخر بأصل الدين، ألا وهو إخلاص العبادة لله عز وجل. عرفنا من منازل العبادة أشياء، ووصلنا إلى منزلة الخوف، فالخوف عباد لله عز وجل. فبعد أن تعرف الخوف وما يتعلق به ينبغي أن تصرف هذه العبادة لله عز وجل وحده. وقد عرفنا في المرة الماضية أن هذه المنزلة منزلة الخوف من أجل المنازل وأنفعها للقلب. والذي يخلص الخوف لله عز وجل وحده لا يخاف أحدا، لا يخاف أحدا من المخلوقين. إذا أخلصت الخوف لله عز وجل وحده. وعرفنا أيضا الفرق بين ألفاظ يقرب معناها من معنى الخوف كالخشية والرهبة والوجل والهيبة والإجلال. فنكمل ما يتعلق بهذه المنزلة، منزلة الخوف من الله عز وجل، فنقول الخوف، ويمكن أن نقول يعني آثار الخوف، آثار هذه العبادة، ما آثار وثمرة هذه العبادة الخوف من الله عز وجل. فنقول الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. فإذا الخوف من ثمراته أنه يرد الشاردين عن باب الله عز وجل. كم من إنسان شارد عن طريق الله عز وجل، فإذا ذكر بالخوف من الله تبارك وتعالى فإنه يرتدع، فإنه يرتدع. ومن ثمرات الخوف أنه سراج في القلب يبصر به الإنسان الخير والشر. ومن ثمرات الخوف أنك تهرب إلى الله عز وجل. فكل شيء إذا خفت منه هربت منه إلا الله تبارك وتعالى، فإنك إذا خفت منه هربت إليه سبحانه وتعالى. وإذا هربت إلى الله تبارك وتعالى وفررت إليه فنعم الفرار، نعم الفرار أن تفر إلى الله تبارك وتعالى. ومن ثمرات الخوف ما جاء عن بعضهم أنه قال ما فارق الخوف قلبي إلا خرب. فإذا الخوف يجعل القلب عمارا، يقول أحدهم ما فارق الخوف قلبي إلا خرب. واعتبر هذا بحال الذين لا يخافون والذين لا يتأثرون بآيات الوعيد في كتاب الله عز وجل وبأحاديث الوعيد التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين لا يتأثرون بهذه النصوص تجد قلوبهم خرابا. فإذا من ثمرات الخوف أن القلب يكون عمارا بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وقال أحدهم إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات وطرد الدنيا عنها. تجد بعض الناس قلبه معلق بالشهوات، قلبه معلق بالشهوات، والشهوات معروفة كما ذكر الله عز وجل، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخ الخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه شهوات، هذه شهوات. فالخوف يحرق مواضع الشهوات من القلب، الخوف يحرق مواضع الشهوات من القلب ويطرد الدنيا من القلب. وكما يقولون يعني جرب ترى، جرب ترى، داوم ولو مثلا مدة أسبوع مثلا على قراءة الآيات التي فيها الوعيد من الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وغير ذلك. القرآن مليء، مليء بآيات التخويف من الله عز وجل ومن عقابه، مليء القرآن بهذه الآيات. كما ذكرنا الخوف صوت الله عز وجل يسوق به أو يرد به الشاربين عن بابه. وأيضا من آثار الخوف وثمرته أنه يحفظ السائر على الطريق. أنت في هذه الدنيا سائر على طريق إلى الله عز وجل. ما هو هذا الطريق؟ طريق إيش يا أخي؟ العبادة، بس أحسن كلمة واحدة، طريق العبادة. فأنت سائر على هذا الطريق، فحتى لا تنحرف يمينا أو شمالا وتبقى سائرا على الطريق فلا بد من ليش؟ فلا بد من الخوف. فإذا الخوف يحفظ الإنسان سائرا على الطريق. فإذا زال الخوف عن الناس ضلوا الطريق، فإذا زال الخوف عن الناس ضلوا الطريق. فإذا هذا شيء يعني يذكر من آثار الخوف وإيش وثمرته. نقطة أخرى تتعلق بهذه المنزلة وهي مهمة جدا، وهي أن الخوف ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. لو قيل لك لماذا الخوف؟ نقول الخوف لأنه سبب إلى منفعة وإلى مصلحة. فليس الخوف مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. ولذلك سيأتي زمن ويزول الخوف، وهذا شأن المقصود لغيره. الشيء المقصود لغيره يأتي عليه زمن ويزول، وأما المقصود لذاته فيبقى دوما، فيأتي زمن ويزول الخوف. متى؟ إذا استقر أهل الجنة فيها. فإذا دخل أهل الجنة الجنة راح الخوف، ما في الخوف خلاص. فعلم أن الخوف مقصود ليش؟ مقصود لغيره، يعني مقصود لتحصيل ليش؟ لتحصيل الجنة. قال الله عز وجل على أهل الجنة: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بخلاف الايه؟ بخلاف المحبة. المحبة بين الله عز وجل وأوليائه هذه مقصودة لذاتها، ولذلك تبقى في الجنة. فإذا الخوف مقصود لغيره، وأما المحبة مقصودة لذاتها. فرق آخر بين الخوف والمحبة، فإذا هذا هو الفرق الأول. فرق آخر بين الخوف والمحبة أن المحبة، محبة الله عز وجل، تتعلق بالذات والصفات. فأنت تحب الله عز وجل وتحب صفات الله عز وجل، وإيش الباقي؟ عندنا ذات وصفات وإيش؟ وأفعال. أفعال الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يعفو ويعاقب، فهذه من الأفعال. فنقول الخوف يتعلق بالأفعال، الخوف يتعلق بالأفعال، لأنك تخاف من العقوبة، والعقوبة من أفعال الله عز وجل. فلذلك كانت منزلة المحبة أعلى من منزلة الخوف، لأن المحبة تتعلق بالذات والصفات، وأما الخوف يتعلق بإيش؟ بالأفعال، أي بأفعال الله عز وجل. نقطة أخرى، أن الخوف لا بد أن يكون حسب ما ورد الشرع، يعني لا بد أن يكون الخوف حد لا يتجاوزه، لأنه إذا تجاوزه صار إيش؟ صار قنوطا ويأسا من رحمة الله عز وجل. فإذا لا بد من الانتباه إلى هذا، أن عندنا خوف محمود وخوف إيش؟ مذموم. والذي لا يعرف مثل هذه الضوابط يعني يقع في الانحراف، تجد إنسان يعني يصل فيه الخوف إلى أنه ربما يأتي في يوم لن يترك العبادة من شدة الخوف، يأتي إلى مغارة من المغارات ويبقى فيها ولا يصلي مع الناس ولا ويترك عبادة الله عز وجل من الخوف، فهذا لبس عليه. فإذا لا بد من أن يكون الخوف على الطريقة الشرعية. فنقول الخوف المحمود هو ما حجز عن محارم الله عز وجل بحيث لا يزيد عن حده. المهم أنه يحصل خوف يحجزك عن محارم الله عز وجل، فإذا هذا مهم. طيب، نقطة أخرى تتعلق بالخوف، فنقول الخوف كما عرفه صاحب المنازل الشيخ الهروي، قال الخوف ماذا؟ قال هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. ما المراد بالأمن هنا؟ الأمن الدنيوي. تجد إنسان يعني عنده أمان، عنده قصر وعنده سيارة بل سيارات، وعنده رصيد في البنوك الربوية التي لا يجوز للإنسان أن يضع فيها فلس واحد، تجد عنده أمان وطمأنينة. لا بد أن ينخلع من هذه الطمأنينة الدنيوية. فالخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن. وكيف ينخلع من طمأنينة الأمن؟ بمطالعة الخبر، يعني الخبر من الله عز وجل ورسوله، يعني مطالعة نصوص الوعيد، مطالعة نصوص الوعيد. سبحان الله، هؤلاء الذين هم في أمان تام، أمان دنيوي، حتى يخرجوا من هذا الأمن لا بد أن يذكروا بنصوص الوعيد، يذكروا بنصوص الوعيد حتى يخرجوا من هذا الأمن الدنيوي إلى الأمن الأخروي، وهم سيخرجون من أمان مقطوع إلى أمان باق إذا ذكر بإيش؟ بآيات الوعيد. وما أكثر نصوص الوعيد في الكتاب والسنة، ما أكثر نصوص الوعيد. كم من آية أخبر الله عز وجل فيها عن النار وعن يوم القيامة، وكم من حديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أهوال يوم القيامة والنار وما فيها، كم من حديث. فإذا الخوف الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. طيب، نقطة أخرى، أول الخوف، الخوف له أول وله وسط وله تمام، يعني درجات، خوف درجات. فالدرجة الدنيا من الخوف هذه لا بد أن تكون عند كل مؤمن، وإلا لا يصح إيمانه. فعندنا خوف لا يصح الإيمان إلا به، وهو الدرجة الأساسية من الإيش؟ من الخوف، وهو الخوف من العقوبة، الخوف من العقوبة. فإذا الخوف أنواع سنذكرها، الخوف أنواع. النوع الأول هذا نوع أساسي لا بد منه، وإلا لا يصح إيمان الإنسان. فلو كان إنسان لا يخاف من عقوبة الله عز وجل هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن. فإذا هذا النوع من الخوف، الخوف من العقوبة، لا يصح الإيمان إلا به. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إيش إن كنتم مؤمنين. فعلم أن هذا النوع من الخوف شرط لصحة الإيمان، شرط لصحة الإيمان. فالذي مثلا يخاف من صاحب قبر أن يضره هذا ليس بمؤمن، لأن الذي يملك الضر والنفع هو الله عز وجل. الذي يخاف من الكفار أن يتسلطوا على المسلمين ويستبيحوا بيضتهم وأن المسلمين لا ناصر لهم، هذا ليس عنده إيمان، هذا ليس عنده إيمان، هذا إيمان غير صحيح. فإذا لا بد من هذه الدرجة، لا بد من هذه الدرجة لصحة الإيمان، الخوف من العقوبة. طيب هذه الدرجة بماذا تحصل؟ بماذا تحصل التي هي شرط لصحة الإيمان؟ نقول هذه الدرجة تحصل بثلاثة أشياء: تصديق الوعيد، تصديق الوعيد. فإذا لم يصدق بالوعيد فهذا ليس مؤمن، ليس مؤمن، لابد من التصديق بالوعيد. وذكر الجناية، ذكر الجناية يعني الذنوب، ومراقبة العاقبة، مراقبة العاقبة، العاقبة الجنة أو النار. فإذا هذه الدرجة تحصل بثلاثة أشياء، الخوف من العقوبة تحصل بثلاثة أشياء: بتصديق الوعيد، وبذكر الجناية، ومراقبة العاقبة، مراقبة العاقبة. نعم. طيب عندنا درجة أخرى من الخوف، درجة هذه تكميل، وهي الخوف من أن يفوتك النعيم العالي، الخوف من أن يفوتك النعيم في جنة الله عز وجل. واقرأ قول الله عز وجل: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. الحقيقة هذه الآية وأمثالها يوجب للإنسان خوف من نوع غير النوع الأول. ما هو؟ أن تفوته هذه الغرف، أن تفوته هذه الغرف. نعم يمكن يدخل الجنة لكن لا يكون من أهل الغرف، فهذا خوف من نوع أعلى. واقرأ قول الله عز وجل: وهم في الغرفات آمنون. إيش هذه الغرفات؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف، أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، كما نحن نرى الآن الكوكب البعيد. فأهل الجنة يرون أهل الغرف كما نرى الكوكب الدري الغابر في السماء. فالذي يقرأ هذه الآيات وهذا الحديث يحصل له نوع من الخوف، غير النوع الأول. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: إن أهل الدرجات العلى، إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. صلى الله عليه وآله وسلم أنه نص على أبي بكر وعمر، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. فإذا هذه درجة أخرى من الخوف، الخوف أن يفوتك النعيم العالي في جنة الله عز وجل. طيب، عندنا نوع ثالث من الخوف، نوع ثالث من الخوف، وهو الخوف من مكر الله عز وجل، الخوف من مكر الله عز وجل، وأن تنقلب عليك الأمور، وأن تنقلب عليك الأمور. هداك الله عز وجل وأصبحت من أهل الصلاة ومن أهل السنة، لكن أنت تخاف، تخاف أن تنقلب عليك الأمور. وهذا لا يكون يعني في وقت دون وقت، وإنما يكون مدة جريان الأنفال. طالما أن فيك نفس فلا بد من استصحاب هذا الخوف، الخوف من إيش؟ أن تنقلب عليك الأمور. بعد الطاعة تصبح مع أهل المعصية. وأظهر حديث في هذا النوع، في هذا النوع من الخوف، الحديث الذي تعرفونه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث ينبغي أن لا نغفل عنه أبدا. طيب، إذا كان الأمر كذلك فما هو المخرج؟ المخرج ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا هو المخرج. طالما أن الأمر هكذا ويمكن أن تنقلب عليك الأمور في لحظة، فما هو المخرج؟ المخرج: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك كان أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف به، يقول إيش؟ ومقلب القلوب. كان إذا حلف صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ومقلب القلوب. وأظنه صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يكون هذا تذكار لنفسه ولغيره. فإذا كان الإنسان يعني عندما يحلف، إذا كان لا بد أو لا محالة حالف ويحلف بهذا، فإن هذه تذكرة له: لا، ومقلب القلوب. فإذا هذا نوع من الخوف، الخوف من مكر الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فكم من مغبوط بحال، كم من مغبوط بحال، مغبوط يعني مسرور، مسرور بحال. مثلا إنسان له نصيب من صلاة الليل وهو مغبوط بهذه الحال ويفرح، نعم له حق أن يفرح، لكن لابد أيضا ألا ينسى انقلاب الحال. مع فرحه لابد أن يكون أيضا على وجه. يقول: كم من مغبوط بحال انعكس عليه الحال ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال، رجع من حسن المعاملة مع الله عز وجل ومع الناس إلى قبيح الأعمال. يقول ابن القيم: بينما بدر أحواله مستنير، طبعا هذا تعبير بلاغي، بينما بدر أحواله مستنير يعني يشبه أحواله وطاعته بأنها إيه؟ بأنها بدر تمام. يقول بينما بدر أحواله مستنير في ليالي السماء أصابه الكسوف، أصابه الكسوف فتغيرت الأحوال. فإذا هذا نوع من الخوف أيها الإخوة، وهو الخوف من مكر الله عز وجل. النوع الرابع من الخوف ذكرناه في المرة الماضية، وهو إيش؟ الخوف من عدم الإيه؟ من عدم القبول، الخوف من عدم القبول. فاجتمع لنا أربعة أنواع من الخوف، أربعة أنواع من الخوف. الخوف من العقوبة، هذا لا يصح الإيمان إلا به. الخوف من عدم القبول، الخوف من مكر الله عز وجل، الخوف من فوات الغرفات العاليات في جنة الله عز وجل. الثالث الخوف من مكر الله عز وجل. نقطة أخرى تتعلق بهذه المنزلة، وهو أن الخوف لا بد أن يسبق بعلم، الخوف لا بد أن يسبق بعلم. فلا يتصور الخوف من إنسان لا يعلم، لا يتصور الخوف من إنسان لا يعلم ما يخاف منه. وهذا مما يبين يعني شرف العلم وأهمية العلم. العلم يدخل في كل شيء، فإذا حتى يكون خوفه صحيحا لا بد أن يسبقه علم، لا بد أن يسبقه علم، اطلاع على نصوص الوعيد في الكتاب والسنة، وأن يكون خوفه يعني منضبطا بالضوابط الشرعية حتى لا ينقلب يأسا. نقطة أخرى، الخوف له متعلقات. شو يعني متعلق؟ يعني يخاف من ماذا؟ يخاف من إيش؟ هذا معنى المتعلق. فنقول الخوف يكون من نفس المخوف ومن سببه. الخوف من نفس المخوف يعني من الشيء الذي تخاف منه ومن سببه. مثلا الخوف من النار وإيش؟ ومن أسبابها. وما أسباب النار؟ الذنوب. ومن أسباب النار الذنوب. فالإنسان يخاف من الشيء ويخاف من إيش؟ من السبب المفضي إليه. ولذلك كان أحدهم يعني أحد السلف عند موته يقول إيش؟ عندما يقال له كيف تجدك؟ يعني ما حالك؟ يقول أرجو الله وأخاف ذنوبي. الذنوب هذا خوف من الشيء ولا من سببه؟ ها؟ من سببه. أرجو الله وأخاف ذنوبي. فإذا أنت تخاف من الشيء ومن السبب المفضي إليه. فنخاف من النار ومن الأسباب المفضية إليها، وهي الإيش؟ وهي الذنوب. طيب نقطة أخيرة تتعلق بالخوف، وهي أيهما أنفع للعبد، تغليب الخوف أم الرجاء؟ ما هو الأحسن للإنسان؟ ها؟ أن يقرأ نصوص الوعيد التي فيها تخويف، أم يقرأ نصوص الرحمة؟ ما هو الأنفع له؟ بعضهم قال في حال الصحة، في حال صحته يغلب جانب الخوف، إذا كان قوي وفي حال صحته يغلب جانب الخوف، لأن الخوف في هذه الحالة أنفع له حتى يرده، لأن الإنسان في حال الصحة يكون له طغيان والخوف يرده عن هذا الطغيان. ومنهم من قال نعم هذا خلينا نرجع مرة. فإذا منهم من قال في حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض يغلب جانب الإيه؟ جانب الرجاء. هذا قول. القول الثاني قالوا الأحسن هو اعتدال الخوف والرجاء، اعتدال الخوف والرجاء، يعني إيش؟ يخاف ويرجو، يخاف ويرجو، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأن النصوص التي جاءت بالجمع بين الخوف والرجاء لم تذكر يعني مثل هذا التفصيل الأول في حال الصحة وفي حال المرض. قال الله عز وجل عن آل زكريا يدعوننا إيش؟ رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. فإذا الصحيح هو اعتدال الخوف والرجاء، لأنه ربما في حال الصحة إذا غلب جانب الخوف ربما ينقلب عليه يأسا وقنوطا، ربما ينقلب عليه يأسا وقنوطا. فإذا يعني الصحيح من هذا هو اعتدال الخوف والرجاء. طيب شيء أخير نقول، عندنا يعني ثلاثة منازل مهمة جدا، وهي المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء، والسني يجمع بينها، يجمع بينها، فيعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الثلاث، المحبة والخوف والرجاء، ومن غلب شيئا منها على الباقي أو أهمل الباقي فلا بد أن يقع في الانحراف. فتجد جماعة يدعون أنهم أهل الطريق، فيدعون أنهم يعبدون الله عز وجل بالمحبة بس، كما مثلا يعني يروى عن بعضهم أنه صرح بها: لا أعبد الله يعني خوفا من ناره ولا طمعا في إيش؟ في جنته، وإنما يعني يدعي أنه يعبد الله عز وجل محبة، محبة لله عز وجل. فإذا هذه طريقة منحرفة. فإذا نعبد الله عز وجل بهذه الثلاث: المحبة والخوف والرجاء. المحبة هي الأصل، فهي كرأس الطائر، والخوف والرجاء كليش؟ كالجناح. فإذا قطعت رأس الطائر، إذا قطع رأس الطائر لا حياة فيه. فالذي يعبد الله عز وجل بلا محبة هذا ميت، ما عنده عبادة. وإذا لم يكن له جناحان لم يستطع الإيش؟ لم يستطع الطيران. فإذا لا تسير على طريق العبودية إلا بالمحبة والخوف والرجاء، لا تسير ولا تطير إلا بهذه الثلاث: المحبة والخوف والرجاء. انتهينا من منزلة الخوف. المنزلة الثالثة عشرة منزلة الإشفاق، والإشفاق خوف من نوع خاص، ولذلك يعني جاء ابن القيم بهذه المنزلة تلو المنزلة السابقة له، للتشابه أو للاشتراك بينهما. فإذا الإشفاق هو نوع من الخوف، فما هو الفرق بين الإشفاق والخوف؟ باختصار نذكر أولا اختصارا ثم نفصل شيء من التفصيل. فنقول الإشفاق هو خوف رقيق، خوف مع رحمة من الخائف على من يخاف عليه. إذا قلت أنا مشفق على الطفل غير ما تقول أنا أخاف على الطفل، مشفق على الطفل تخاف عليه مع إيش؟ مع رحمة منك. فإذا الإشفاق هو خوف مع رحمة، رحمة من الخائف على المخوف عليه، رحمة من الخائف على من يخاف عليه. مثل الفرق بين الإيش؟ الرحمة والرأفة. الرأفة هي عبارة عن رحمة ولكنها رحمة إيش؟ رقيقة، رحمة رقيقة. قال الله عز وجل: آيات فيها ذكر هذه المنزلة، منزلة الإشفاق. قال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون هذه خشية، وهم من الساعة مشفقون، وهم من الساعة مشفقون، فهو يخاف على نفسه من الساعة، يخاف على نفسه من الساعة ويرحم نفسه من الساعة، هذا معنى مشفقون، وهم من الساعة مشفقون. وقال الله عز وجل والذين آمنوا مشفقون منها، أي من الساعة، والذين آمنوا مشفقون منها. وقال الله عز وجل مبينا حال أهل الجنة، مبينا حال أهل الجنة في الدنيا، وأنهم نالوا الجنة بهذه المنزلة، منزلة الإشفاق. قال الله عز وجل عنهم قالوا إنا كنا قبل، يعني في الدنيا، في أهلنا مشفقين. فإيش النتيجة؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ووقانا عذاب السموم أي وأدخلنا الجنة. فإذا دخول الجنة مرتب على هذه المنزلة، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فلا تكون الجنة إلا للمشفق الآن الذي يخاف على نفسه ويرحمها أن يعرضها لعذاب الله عز وجل. فهذه يعني بعض الآيات في هذه المنزلة. طيب، ما هو الإشفاق في لغة العرب؟ هذه المنزلة الإشفاق من فعل رباعي، تفضل، من فعل رباعي، وهو إيش؟ أشفق يشفق إشفاقا، أشفق يشفق إشفاقا، ولا تأتي من الثلاثي، لا تأتي من الثلاثي، يعني لا تقل إيش شفقة، لا تقل شفقة إلا نادرا. فإذا هذه المنزلة أشفق يشفق إشفاقا من إيش؟ من الفعل الرباعي. قال وهذا أصل يدل على رقة في الشيء، رقة، فإذا هو خوف مع رقة. تقول أشفقت من الأمر، رققت وحذرت، أشفقت من الأمر، رققت وحذرت. قال ومنه الشفق، الشفق الذي يخف، الذي يعني ذهابه علامة على دخول وقت العشاء. فلماذا سمي الشفق شفقا؟ لأنه إيه؟ لأنه رقيق، لأنه رقيق. فإذا هذا هو الإشفاق في لغة العرب. وأما في الاصطلاح فقد ذكرنا أن الإشفاق هو إيش؟ رقة الخوف، رقة الخوف، أي خوف برحمة، خوف برحمة. طيب، بداية الإشفاق، الإشفاق أيضا على درجات كما أن الخوف على درجات وأنواع. بداية الإشفاق يعني أساسه، أساسه بداية الإشفاق يعني شيئان، ويتفرع من كل شيء شيئان. بداية الإشفاق إشفاق على النفس وإشفاق على العمل، تشفق على نفسك وعلى عملك. الإشفاق على النفس تشفق عليها من إيش؟ ألف، أن تجمح إلى العناد، تشفق على نفسك أن تكون معاندة. والعناد من أخبث الصفات التي يتصف بها الإنسان، العناد والكبر. لأن الله تبارك وتعالى أول ما عصي، عصي بالكبر والعناد. والإنسان إذا كان معاندا فلا خير فيه، والله لا خير فيه، في هذا المسجد يعني خطب في, في, في خطب الجمعة على مدى سنتين طبعا متقطعات يعني خطب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل يعني لا نكاد نترك شيئا بفضل الله عز وجل. وأعلم من أناس أنهم يحضرون معنا هذه الخطب ومع ذلك سبحان الله تنظر إلى صلاته لا تجده يعني استفاد شيئا. وعلمي بحال هؤلاء الناس من خلال النقاش في بعض الأشياء أنهم معاندون ولذلك حرمهم الله عز وجل أن تتغير أحوالهم مثلا في هذه الصلاة التي هي يعني أعظم شريعة أو شرعة بعد توحيد الله عز وجل. فمن أقبح الصفات الإنسان أن يكون معاندا لأنه في هذه الحالة يكون أخذ من إبليس اللعين الذي أول ما عصى الله عز وجل عصاه بالعناد والاستكبار. فإذا أنت تشفق على النفس من أن تكون معاندا وتشفق عليها من أن تسرع في طريق الهوى. فإذا تشفق على النفس من شيء من العناد ومن الهوى ونعود ونذكر أن مثل هذه التفصيلات والتدقيقات نحن بحاجة إليها ودعنا يعني نتعلم أولا ولعل الله عز وجل وهو المرجو سبحانه وتعالى يمن علينا في يوم من الأيام أن نعمل بمقتضى هذا العلم. أنت لا تدري يعني في بعض الناس عندما يتعلم علوم العربية النحو لا يفهم النحو إلا إذا انتهى من إيش الكتاب. بعضهم يصرح بهذا يمكث يعني سنة أو سنتين يدرس النحو لا يفهم شيء فإذا انتهى من الكتاب يقول الآن فهمت النحو. فلعل هذا يكون من هذا الباب. أنا أعرف أن المدارج يعني فيها مصطلحات يعني قد تكون فيها صعوبة إلى حد ما وتفريعات كثيرة ينسي بعضها بعضا لكنك أنت تستفيد وأنت لا تشعر لأن مثل هذا العلم يعني من رحمة الله عز وجل أنه يخزن في القلب ووالله إن هذا لمجرد يعني ممكن تقوم تقرأ آية من كتاب الله عز وجل وأنت سمعت مثلا درس من هذه الدروس تقول سبحان الله هذه الآية تدخل في هذا الدرس وفي المعاني التي ذكرت في هذا الدرس فتزداد إيمانا بهذه الآية فالذي يحفظ مثلا أنه يشفق على النفس من العناد ومن الهوى يذكر مثلا قول الله عز وجل هذا بالنسبة للعناد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا كانت هناك نفس معاندة فلا سبيل لفلاحها إلا إذا زكاها الله عز وجل فيطلب التزكية لنفسه من الله عز وجل مثلا. هذه آية من الآيات. قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي هذا من عناد النفس. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قول الله عز وجل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد فكأن عناده هو الذي أوجب له الإيش أوجب له الكفر وهو كذلك عناد إبليس هو الذي أوجب له الكفر. طبعا كلمة الله عز وجل حقت على كل شيء قبل حصوله هذه قضية مسلمة لكن كل شيء له أسباب أيضا عندما تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ترى أن هذا الدعاء أنت تحتاج إليه جدا إذا عرفت أن النفس
من طبعها العناد. فإذا أنت تشفق على نفسك من العناد وتشفق عليها من الهوى، تشفق عليها من الهوى. وكم من آية في كتاب الله عز وجل فيها ذم الهوى. قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا لا حيلة فيه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، هذا لا حيلة فيه. وقال الله عز وجل لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إنا جعلناك خليفة في الأرض. وهذه آية توجه إلى كل حاكم والله الله عز وجل أمر من أمور المسلمين، وأنه ينبغي أن يتخلص من الهوى. إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا إشفاق على النفس من العناد ومن الهوى. طيب، وإشفاق على العمل، هذا إشفاق على النفس. هنفترض الآن أن النفس إيش؟ خلصها الله عز وجل من العناد ومن الهوى وأصبحت إيش؟ وأصبحت تعمل وطائعة، فهل ينتهي الإشفاق؟ لا، ما ينتهي الإشفاق. يأتي الإشفاق على العمل، الإشفاق على العمل. تشفق على العمل أن يضيع الآن أو يضيع في المستقبل. تشفق على العمل أن يضيع الآن، يعني تعمله ويضيع في الحال، أو يضيع في المستقبل، يعني لا يضيع الآن ولكنك تعرضه إلى الضياع في المستقبل. فإذا هذه فرعين أيضا، كما عرفنا في النفس تشفق على النفس من العناد والهوى، وتشفق على العمل من الإيش؟ من الضياع الآن أو الضياع في المستقبل. طيب كيف الضياع الآن؟ أن يعمل عملا يرائي به، هذا يضيع في الحال. فالرياء يضيع العمل في الحال فورا، وأما الضياع في المستقبل فيحصل بشيئين، إما أن يتركه، وإما أن يأتي بما يحبطه. إما أن يتركه، هذا في المستقبل، إما أن يتركه وإما أن يأتي بما يحبطه. طيب، إما أن يتركه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فهذا إيش؟ ضيع عمله بتركه الذي فعله حسب له، ولكنه ضيع الاستمرار فيه. طيب، أو يأتي بما يحبطه، يأتي بما يحبطه. تأمل، لما عمله قبل ذلك كان عملا إيش؟ خالصا لله عز وجل وقابله الله عز وجل، ولكن صاحب العمل بعد ذلك أتى بشيء أحبط به عمله المتقدم. مثل إيش؟ جاءه فقير فتصدق عليه بصدقه، وفعلا كان خالصا لله عز وجل، خالص لله عز وجل، لا أحد يشكك في إخلاصه، وحسبت صدقته. ثم بعد ذلك حصل بينه وبين المتصدق عليه مشاد، ففتح على نفسه باب المن، وأعطيتك كذا وآويتك وا 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 وا. طيب، كل هذه الواوات ضيعت هذا العمل الذي قدمته خالصا لله عز وجل. تعلمون أن الله عز وجل ذكر هذين النوعين في موضع واحد في سورة البقرة، إيش هو؟ تضييع العمل الآن وتضييعه في الإيش؟ في المستقبل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا طبيعي للعمل في الإيش؟ ها؟ في المستقبل. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا تضييع للعمل في الإيش؟ في الحال. فبين الله عز وجل أن الذي يمن بعد ذلك مع أنه فعل العمل قبل ذلك خالصا يضيع عمله كالذي أحبطه بالرياء بداية. هذا مثل هذا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله مثل من؟ مثل الذي يضيع عمله الإيش؟ الآن بالرياء، كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ما عليه شيء، هذا يضيع في الحال. ثم ضرب الله عز وجل، هذا مثل من يضيع عمله إيش؟ الآن. ثم ضرب الله عز وجل المثل لمن يضيع عمله في الإيش؟ في المستقبل. قال الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم، شوف، ابتغاء، أي نعم، طبعا ما هذه مقدمة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فشوف كيف لما أنفق النفقة ابتغاء مرضات الله وبرهانا على إيمانه تثبيتا من أنفسهم صار له عمل عند الله عز وجل، صارت له جنة. ثم قال الله عز وجل محذرا من تضييع هذا العمل الذي فعلته خالصا لله عز وجل، قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، خلاص لم يعد قادرا على أن يكتسب وأن يعمل جنة أخرى، وله ذرية ضعفاء، وله ذرية ضعفاء أيضا لا يستطيعون، فهو أشد ما يكون حاجة، فأصابها إعصار، المن والأذى كالإعصار فيه نار فاحترق. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فعلا هذا المثل بحاجة إلى إيش؟ إلى تفكر. لو كان المثل واضح الله عز وجل ماذا يقول؟ لعلكم إيش؟ تذكرون، لأنه أنتم تفهمونه، لكن لعلكم تذكرون أنتم بحاجة إلى إيش؟ تذكرة. أما إذا كان بحاجة إلى فهم الله عز وجل يقول إيش؟ لعلكم تتفكرون. والدليل على أن هذا المثل بحاجة إلى تفكر ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه كان في يوم من الأيام في مجلسه، ومعروف أن عمر كان مجلسه فيه القراء، القراء يعني أهل القرآن الذين يفهمونه، وكان معه ابن عباس. فقال عمر، شوف كيف خليفة المسلمين يعني يجعل مجلسه في مرضاة الله عز وجل، ولذلك حفظهم الله عز وجل. المسلمون إذا كانوا في طاعة الله عز وجل والله لو لم يكن معهم من الأسلحة إلا حصاه لحفظهم الله عز وجل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نصركم بماذا؟ لأنكم في مرضاة الله عز وجل. فشوف كيف المسلمون الآن فعلا كما قال الله عز وجل: فأين تذهبون، فأين تذهبون، ضيعوا دين الله عز وجل. وأصبحت مؤسسات البلاد الإسلامية تخريج لأناس من أجل تعمير الدنيا. مثلا شوف التربية والتعليم، التربية والتعليم تخريج لجماعة يعمرون الدنيا، أما تخريج أناس من أجل خدمة الدين ونشر الدين. فيقول عمر رضي الله عنه: ماذا تعلمون من هذه الآية؟ فقالوا: الله أعلم. فغضب قال قولوا نعلم أو لا نعلم. أنا أسألكم عما عندكم من العلم، قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، في نفسي منها شيء، يعني وقع في قلبي منها شيء، كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة التأويل. قال: هذه الآية ضربت مثل لرجل، ضربت مثل لعمل، هذه ضربت مثل لعمل. قال: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني عمل بطاعة الله عز وجل. رجل غني يعني بطاعة الله عز وجل، لرجل غني عمل بطاعة الله عز وجل، ثم أرسل الله عز وجل عليه الشيطان فأحرق أعماله. أرسل الله عز وجل عليه الشيطان فجعله يمن، جعله يخالف فأحرق أعماله. قال: والله يعني لا أعلم منها إلا ما تعلم، لا أعلم منها إلا ما تعلم. فإذا تشفق على العمل من أن يضيع الآن بالرياء ونحوه، وأن يضيع في المستقبل كالمن والأذى وغير ذلك. هذه بذات الإشفاق، إشفاق على النفس وإشفاق على الإيش؟ على العمل. طيب، أوسط الإشفاق يعني درجة أعلى من الدرجة السابقة، أن تشفق على الوقت، كما أخذنا في الخوف، الخوف أنواع والإشفاق أنواع. تشفق على الوقت، تشفق على الوقت أن يضيع، لأن الوقت هو عمرك، فتخاف أن يضيع عمرك ويأتيك أجلك وأنت ما عندك رصيد من الأعمال الصالحة. فإذا الإشفاق على الوقت الذي هو فرصة عمرك، إما أن تحصل فيه الجنة أو الأخرى، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها. فإذا تشفق على الوقت فلا فلا تشتغل بما يحول بينك وبين الحضور مع الله عز وجل. حصلت سبب يحول بينك وبين الحضور مع الله عز وجل في عمل صالح، لا، اترك وحافظ على وقتك. طيب، درجة أعلى من هذه الدرجة، وهو يعني نهاية الإشفاق، إذن عندنا بداية ووسط ونهاية. أذني علي علينا. وأما نهاية الإشفاق وهي الدرجة العليا منه، فهو الإشفاق الذي يتحقق فيه ثلاثة شروط، الإشفاق الذي يتحقق فيه ثلاثة شروط: إشفاق يصون سعيه عن العجب، وهذا في الحقيقة يعني من آثار الإشفاق ومن ثمرته، يصون سعيه عن العجب حتى يكون سعيك مشكورا، حتى يكون سعيك أو سعيك مشكورا. فالإشفاق يعني من ثمرته أنه يصون السعي عن العجب، فلا تعجب بإيش؟ بعملك. فالذي عنده إشفاق وتحققت عنده هذه المنزلة فهو يعني لا يعجب بعمله، لا يعجب بعمله، بل يتهم عمله، هو يتهم نفسه. وهو إشفاق أيضا يكف عن مخاصمة الخلق، فالذي حصلت له هذه المنزلة، منزلة الإشفاق في أعلى درجاتها، تجده قليل المخاصمة للخلق، إلا في الحق، إلا في الحق. وأما الإنسان الذي دوما تراه يعني يعني يخاصم الناس، فهذا يدل على أن هذه المنزلة لم تتحقق عنده بعد. وأما المخاصمة في الحق فلا بد منها، فيخاصم أهل الباطل قولا وفعلا، يخاصم أهل الباطل قولا وفعلا. فإذا قالوا قولا باطلا تخاصمه في الله عز وجل، هذا منهج الأنبياء، وتخاصمه فعلا إذا كنت قادرا على التغيير. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحقيقة يدل على محبة الإنسان لدين الله عز وجل. وكثير من الناس يزهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقول تعاون مع الجهات المسؤولة بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع في دفع المنكر. وكثير من الناس والله يزهد، يعني يرى إنسان مثلا يسوق السيارة في الشارع ويفتح هذا المذياع الذي صار الآن سمة، هنا صار سمة، فلماذا لا يكون لك دور؟ ولماذا دوما يعني تتهم الجهات المسؤولة أنهم لا يقومون بما عليهم؟ هذا خطأ. وأنا أضرب لكم مثال حصل معي شخصيا من 3 أيام، وأنا جالس في المكتبة فسمعت صوت قوي جدا كأنك في مسرح، غناء مرتفع إلى غاية، فقلت يعني لعله يمر، لأن أحيانا بيكون مرور، قلت لعله يمر، فطال الأمر، فنزلت إليه ووجدته للأسف إنسان يعني عربي من العرب، وعلى ما يبدو أنه مسلم أيضا. فقلت له يعني أنت ما عندك يعني مراعاة لمشاعر الناس؟ خاطبته بالإيش؟ خاطبته بالعرف، بعرف الناس، بل بعض إخواننا يعني يحدث عن بلاد الكفر أن يعني أمورهم في الشوارع منضبطة، أن أمورهم في الشوارع منضبطة. فقلت له يعني من هذا الباب ما عندك مراعاة لمشاعر الناس؟ قال من أنت؟ قلت له أنا أقول ما عندك مراعاة لمشاعر الناس، أنا أسكن في هذا البيت والصوت مرتفع سبب إزعاج للناس. فالمهم أنه أبى، فتح الباب ونزل. فلما أبى يعني اتجهت إلى رقم السيارة، قال تأخذ رقم السيارة؟ خذ ما تريد، سو ما بدك. فأخذت رقم السيارة واتصلت بقسم الشرطة، فحولوني يعني من جهة إلى جهة إلى أن وصلنا إلى الجهة المسؤولة عن مثل هذه الأمور، وحكيت لهم الأمر، قلت له رقم السيارة كذا. قال إن شاء الله كم رقم التلفون وسأتصل عليك. مر يوم 2-3، قلت لعلهم نسوا، وأنا يعني كان في النية أننا مصر أنني لابد أن أتابع الموضوع. فاليوم وأنا أحضر الدرس قبل أن آتي جاء تلفون، فوجدته من قسم الشرطة، قال أنا فلان وأنت بلغت كذا، ولا تحسب أنني نسيت، ونحن أتينا بالشخص وموجود الآن، تعال. قلت له الآن أنا عند الدرس وأحضر للدرس. فقال طيب ماذا جرى؟ فحكيت له الأمر، فيعني سمعته يعني قال لحظة وبدأ يعني يتكلم مع الشخص، وعلى ما يبدو أنه يعني كذب أو كذا، فالمهم رد عليه جزاه الله خير. فاتصل به مرة أخرى وقال خلاص نحن إن شاء الله سوف نتخذ الإجراءات اللازمة. فأنا قلت له يعني أنا أردت بهذا أن أمثال هؤلاء يعني يرتدعون. تصور الآن لو يعني كل واحد في أكثر من جهة فعل هذا الشيء، وهذا يعني جيء به وبسيارته إلى مركز الشرطة وتكرر هذا الموضوع، ستختفي هذه الظاهرة، تختفي هذه الظاهرة. بشيء، يعني كلنا يزهد في عمله. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يدل على محبة الإنسان لدين الله عز وجل، وأن يظهر دين الله عز وجل في الأرض. فإذا المخاصمة في مخاصمة أهل الباطل في أقوالهم وفي أفعالهم، يعني هذه لا تنافي يعني منزلة الإشفاق، وإنما أراد الشيخ مخاصمة الخلق فيما لا فائدة فيه. فالذي يعني يكثر من مخاصمة الخلق وإقامة الجدل بينه وبينهم يدل على أنه ما وصل إلى يعني الدرجة العليا من الإشفاق. وأيضا قال: ويحمل صاحب الإرادة على حفظ الجد. فإذا حتى تتحقق عندك هذه الدرجة من الإشفاق فهو إشفاق يصون سعيك عن العجب ويكف عن مخاصمة الخلق، ويحمل صاحب الإرادة على حفظ الجد. إنسان عنده إرادة فيحفظ نفسه على الجد ويترك الهزل واللعب. كيف يكون مشفقا ها وهو يلعب ويهزل؟ هذا لا يمكن. كيف يكون مشفقا وهو يهزل ويلعب؟ فإذا يحمل نفسه على حفظ الجد. فإذا صح عمله وخلقه وإرادته استقام سلوكه وقلبه وحاله، وهذا كله من ثمرات هذه المنزلة، منزلة الإشفاق. وطبعا لأن الكلام في هذه المنازل يعني فيه نوع من التركيز، فيعني نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.